خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
كذلك هذه الآية الكريمة سبق أن مرت معنا في فضل الذكر والترغيب فيه، وعرفنا أن هذه الآية جمع فيها بين الأمر بالذكر والنهي عن ضده، جمع فيها بين الأمر بالذكر وهو في أولها واذكر ربك، والنهي عن ضده وهو في آخرها ولا تكن من الغافلين. واشتملت في الوقت نفسه على جملة طيبة من آداب الذكر ينبغي أن نتعلمها ولنقف عليها واحدا واحدا. الأدب الأول في قوله: واذكر ربك في نفسك. واذكر ربك في نفسك، فمن آداب الذكر إخفاؤه، من آداب الذكر إخفاؤه، وأن يكون ذكرك لله تبارك وتعالى في نفسك، يعني تخفيه، لا تحاول أن تظهره للناس أو أن تبديه للناس، وإنما هو ذكر عبادة منك لله تبارك وتعالى بينك وبين الله تخفيه. وليس المراد بإخفائه، ليس المراد بقوله في نفسك أن يكون الذكر في القلب فقط، ليس هذا المراد. ولهذا جاء في الآية نفسها قال: ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول، يعني لا، قوله ودون الجهر من القول هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى حركة اللسان، حرك لسانك بالذكر ولكن لا تجهر، وإنما يكون مخافتة، وإنما يكون مخافة، تحرك لسانك بالذكر مخافة بصوت خافت ولا تجهر به، ولا تجهر به. فهذا من آداب الذكر أن يكون في نفسك مخافتة، وهذا كما قال العلماء أبعد من الرياء، أبعد من الرياء وإظهار النفس أمام الناس بالذكر. ولهذا بعض العلماء أخذ من هذه الآيات ونظائرها أن الخير للإنسان أن يبتعد عن استعمال آلة في التسبيح مثل سبحة أو نحو ذلك، لأن إذا كانت الآلة بيده ويحركها فهذا يتنافى مع الخفية والإخفاء. وأمر آخر قد يكون يحركها على عادته، يلهو بها، يحركها لهوا لا يسبح فيحمد بما لم يفعل، تجده على عادته يحرك السبحة ولكنه غافل، يحرك السبحة ولكنه غافل. ربما يكون تاجر من التجار ويحرك السبحة ويحسب الحسابات والأرباح التجارية وهو يحرك السبحة غافل، لكن يده اعتادت على تحريكها، فيحمد بما لم يفعل، يحمد بما لم يفعل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ما يستخدم آلة مع وجود الخرز في زمانه ووجود الخيوط، ما كان يستخدمها، ولا كان الصحابة أيضا كذلك. فالسنة كما يدل عليه القرآن وكما يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الإنسان ربه في نفسه قدر ما تستطيع تخفي الذكر. حتى بعض العلماء نبه على فائدة لطيفة فيما يتعلق بذكر الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال أحد العلماء: ليس في حروف لا إله إلا الله حرف شفوي، ليس فيها حرف شفوي، كلها حروف ليست شفوية. ولهذا يستطيع أن يحرك الإنسان لسانه بلا إله إلا الله ومن يراه لا يشعر بأنه يشتغل بالذكر، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الفم ما يتحرك والشفة ما تتحرك ثابتة كما هي ولسانك يتحرك، فليس فيها حرف شفوي. فهذا كله فيما يتعلق بإخفاء الذكر وأهميته، وكان أن أفضل ألفاظ الذكر وأعظم ألفاظ الذكر شأنا وهي كلمة التوحيد، تستطيع أن تحرك لسانك بها ما شئت ومن عندك لا يشعر بك. على كل حال ينبغي مراعاة هذا الأدب. قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك. واذكر ربك في نفسك، يعني لا يشعر أحد بك، لا يشعر بك أحد. واذكر ربك في نفسك، لكن لو استخدم الإنسان آلة من حوله شعروا به وقالوا هذا يسبح، وإن كان يحرك الآلة بيده ولا يسبح هذه مصيبة ثانية، يحمد بما لم يفعل، يظن أنه يسبح وهو ليس مسبحا. فعلى كل حال الله جل وعلا يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا. والتضرع هذا فيه الإلحاح والمداومة والاستمرار على ذكر الله تبارك وتعالى، وهو من الآداب المهمة التي ينبغي مراعاتها. وخيفة، أي اذكر ربك على سبيل الخيفة وهي الخوف، تذكر الله وأنت خائف. خائف من ماذا؟ يبين لك هذا الأمر قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من أذكار وصلوات ودعوات وصيام وحج وغير ذلك، وقلوبهم ماذا؟ وجلة، أي خائفة. خائفة أن لا يقبل منهم، خائفة أن لا يقبل منهم، مثل ما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أم المؤمنين عائشة، قالت: يا رسول الله، هل المراد بالآية الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. إذن قلوبهم وجلة، خائفة، خيفة، يعني يخاف أن لا يقبل منه، يخاف أن يرد عليه العمل. المؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسيء وهو آمن. المنافق يسيء وهو آمن، والمؤمن يحسن ويخاف. قال الحسن البصري رحمه الله: جمع المؤمن بين إحسان ومخافة، وجمع المنافق بين إساءة وأمن. يسيء وهو آمن، والمؤمن يحسن في طاعاته وعباداته وهو خائف. يقول عبد الله بن أبي مليكة وهو من التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالشاهد أن المسلم يعتني بالأذكار ويهتم بها ويكون خائفا، خائفا، وفي الوقت نفسه أيضا راجيا يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويطمع في فضله وثوابه وعظيم نواله. قال: ودون الجهر من القول. عرفنا من هذا الجزء من الآية مشروعية تحريك اللسان، والعلماء يقولون أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان معا، ثم يليه ذكر القلب، ثم يليه ذكر اللسان، كما ذكر هذه المراتب ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. فهي ثلاثة مراتب، أفضلها أن تجمع بين القلب واللسان كما هو واضح في هذه الآية: واذكر ربك في نفسك. ثم قال: ودون الجهر من القول. قوله ودون الجهر من القول فيه إشارة إلى حركة اللسان بالذكر، ولكن بدون ماذا؟ بدون رفع صوت. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا الذكر الجماعي، الذكر الجماعي يتنافى مع قوله ودون الجهر من القول. الصحابة أنكروا الذكر الجماعي، يعني أن يجتمع جماعة ثم بصوت واحد يكبرون، أو بصوت واحد يهللون، أو بصوت واحد يسبحون، أو نحو ذلك. هذا أنكره الصحابة، مثل ما حصل من ابن مسعود عندما دخل على جماعة جلوس في المسجد ورجل قائم عليهم يقول لهم: سبحوا 100، فيقولون جماعة بصوت واحد: سبحان الله سبحان الله 100 مرة بصوت واحد، ثم يقول لهم: هللوا 100، فيقولون بصوت واحد: لا إله إلا الله، لا، بصوت واحد صوتا جماعيا. فوقف عليهم ابن مسعود وقال لهم: أما والله أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدا من اثنتين. أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. لماذا قال لهم أو فقتم أصحاب محمد علما؟ لأن هذا الشيء الذي يفعلونه ما كان يفعله الصحابة. الصحابة ما كان عندهم هذا الذكر الجماعي، كانوا يذكرون الله عز وجل كما أمرهم الله وكما تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في 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 ذلك ذكر جماعي. فقال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، لأن العلم الذي عندكم ما وجدناه عند الصحابة، لم نره عند الصحابة. فإما أن تقولوا عندنا علم أفضل من علم الصحابة، أو تعترفون بأنكم فعلتم بدعة. فماذا قالوا؟ هو خيرهم الآن بين أمرين، خيرهم بين أمرين، مثل ما يقال الآن في العامية أحلاهما مر. خيرهم بين أمرين، إما أنكم أفضل، علمكم أفضل من علم الصحابة، تدعون أن علمكم أفضل من علم الصحابة، أو أنكم جئتم ببدعة. اختاروا واحدة من هاتين. فماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. كثير من الناس الذين يمارسون أمور خاطئة تسأله يقول والله أنا ما أريد إلا الخير، ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا ذكر الله، ما أردت إلا ثواب الله. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فماذا قال لهم؟ قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدركه. الذي يدرك الخير الذي يتبع سنة إمام الخير، الذي يدرك الخير هو الذي يتبع سنة إمام الخير عليه الصلاة والسلام. أما أن يركب الإنسان رأسه أو يفعل كيف شاء ولا يقيم للسنة وزنا ثم يريد لنفسه الإصابة، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. الشاهد أن الآية فيها الرد على من يمارسون الذكر الجماعي، وهذا لا مستند له في الشرع، بل نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هذا الأمر غير مشروع. وكما عرفنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا ذلك. ثم قال بالغدو والآصال، وهذا هو موضع الشاهد من إيراد الآية هنا، هذا موضع الشاهد من إيراد الآية هنا بالغدو والآصال. الغدو هو ما عرفناه قريبا، الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، والآصال ما بين العصر إلى المغرب. ثم ختم تبارك وتعالى الآية بقوله ولا تكن من الغافلين، تحذير من ضد الذكر وهو الغفلة. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى
ثم أورد قول الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وهذه في معنى الآيات السابقة، فيها الأمر بين الجمع بين ذكر الله تبارك وتعالى في أول النهار وهو الإبكار، وآخر النهار وهو العشي، يقال له الآصال ويقال له العشي ويقال له ما قبل الغروب كما في الآية الآتية. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا ذكر الصباح، وقبل الغروب هذا ذكر المساء. قبل طلوع الشمس هذا ذكر الصباح، وقبل غروبها هذا ذكر المساء. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
وهذه الآية تدل على الحالة التي كان عليها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الحالة التي كانوا عليها أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني لا عندهم محافظة على الذكر والدعاء في هذين الوقتين الفاضلين. والآية نزلت في كان نفر من المشركين استهانوا بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا أصحابه فلان وفلان وفلان، ولو أبعد هؤلاء عنه لكنا معه أو نحو ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يفعلون هذه الأفعال يطلبون بها وجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن فيها دلالة لحال الصحابة، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لديهم محافظة وعناية ورعاية بذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الفاضلين الغداة والعشي. وفي قوله تعالى يريدون وجهه تنبيه على الإخلاص، في تنبيه على الإخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل، وأن الذاكر إن لم يكن مخلصا في ذكره لربه مبتغيا به وجهه لا يقبله الله منه، حتى لو ذكر الله عز وجل بأعداد لا تحصى وبأرقام لا تستقصى ما يقبلها الله منه إن لم يكن يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، والخالص هو الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: وقال تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
فأوحى إليهم، أي زكريا أوحى إليهم، يعني إلى قومه، أي أشار إليهم، لأنه جعل الله عز وجل له آية وهي أن لا يكلم الناس 3 ليال سوية. ففي تلك أو في ذلك الوقت أوحى إليهم، أي أشار إليهم، الإيحاء المراد به هنا الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نستفيد من هذه الآية أن هذه شريعة عند الأنبياء، المحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى أول النهار وآخر النهار، هذه شريعة وسنة ماضية عند الأنبياء. ونبي الله زكريا كما في هذه الآية أوحى إلى قومه، أي أشار إلى قومه أن سبحوا، أي الله جل وعلا، بكرة وعشية. والبكرة أول النهار والعشي آخره.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.